وعندما رواه قتادة قال في نهايته فمن يكونون يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه فهم هذا، فهم هذا وصرح به في روايته. هل فهم وفهم الحديث أنه لم يكونوا يقرؤون البسملة، فصرح به في الرواية، صرح بفهمه في الرواية. فهذه علته. الحديث هو قال أصل أن قتادة سمع من أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين. عندما رواه قتادة قال طليت قال حدثني أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين فلم يكونوا يقرؤون البسملة. وما بعلة سواء كانت العلة بالغموض والخفاء سواء كانت إلى قادحة سواء كانت إلى ظاهرة أو باطنة، المهم إذا كانت قادحة يرد بها الحديث. نعم معنى واحد. نعم غامضة وخفية
أو
ماذا هو؟ نعم ما بعلة غموض وغموض أو خفاء نعم أو خفى فقط للتنوح للتنوحي وإلا فإن الله معنى راح وعلم عندهم وقد عرفها ويضطراب واختلاف سند أو متنين والطريبون عنده وهي الفن واختلاف سند أو متنين والطريبون عنده وهي الفن. نعم أما المضطرب فهو ما اضطرب مضطرب ما اضطرب هو المختلف في الواقع وهو ما اضطرب متنه او سنده اضطرب سنده بحيث روي مره روي احيانا موصوله مره منقطع مره اثبت فيه راوي مره حديث منه اضطرب فيه السند السند اقصد او اضطرب فيه المتن بأن رواه راوي مرة بكذا ورواه مرة بكذا ورواه جماعة بكذا ورواه جماعة أخرى بكذا بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح الإنسان رواية أبي يحيى رواية أبي يحيى فقد اختلف عليه في حديث سيبتني هود وأخواتها اختلف عليه فمرة قيل رواه عن البراء ومرة عن إكرمة ومرة عن الأحوص اختلف عليه في الحديث اضطرب سنده. ومثاله في المتن حديث فاطمة وحديث فاطمة بنت قيس فقد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة. والحديث رواه الترمذي ومن نفس الطريق روى الترمذي أن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن هذه هذه المسائل التي ذكرها المؤلف نعم المرسل المرسل يكون ضعيفا إلا إذا كان عند البعض من مراسيلي سعيد المسيب نعم باب التابعين لسعيد المسيب وصل من سقاط حبيب سقاط وقل غريب ما رأى فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الوصالي والمعضل الساقط من هناني وما أتى مدلس النوعاني مدلسا مدلسا ما أتى مدلسا نار نار. إذن هذه كلها يتوجه إليها البعض بسبب سقوط ما يسمى بالتقطع، أي سقوط راوي أو راويان أو ثلاثة أو غير ذلك. والأخرى الأنواع التي ذكر بعد ذلك وما يخالف ثقة به الملائكة الشاذ والمقلوب خصمان تلا ابدال وان ما ضرار قسم وقلب اسناد من ذات قسم والفرد ما قيدته بقتي وجميع نقصنا على روايته وبئلة غموضا وخفاء وعلم عندهم وقد عرفها ومبتلى بالسند يوم اثنين واختلاف بالسند يوم اثنين واضطرب عنده اهل الجنة. هذا بسبب الطعن نعم بسبب الطعن اما بالمخالفة واما بالغلط وإما بالوهم وغير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى قول المؤلف والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل. المدرجات جمع مدرجين ومدرج والمدرج من أصل اللغوي هو المدخل بين الشيئين أو وسط الشيء. والمدرجات اصطلاحا أو المدرج اصطلاحا هو ما خالف فيه الراوي أصل السند أو المتن بأن أدرج في المتن من كلامه ولم ينبه عليه أو غير سياق السند ولم ينبه على ذلك. وقد يكون الإدراج في أول الحديث وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. ومثاله في أول الحديث حديث البخاري من رواية أبي هريرة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي الذي روى عن أبي هريرة وأن أسبغ الوضوء مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليست كذلك وإنما هي من كلام أبي هريرة. وفي وسط الحديث مثاله ما أدرجه عروة من تفسير بقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري كان يتحنث في غار حراء قال عروة وهو التعبد. والإدراج من قبيل التفسير مقبول عند المحدثين. وأما إذا لم يكن لتفسير فإنه ينبغي أن ينبه عليه. وأما في آخر الحديث فمثاله ما رواه أبو هريرة حديث البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمملوك الصالح أجران ولولا الجهاد والحج وبر أمي لأحبث أن أموت مملوكا. وقرينة قوله أمي وقوله أمي يدل على أن الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه فهو مدرج من كلام أبي هريرة. والمدرج إذا بين أنه من كلام الراوي لا حرج فيه ولا ضيق. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا والتخير. ما روى كل قرين عن أخيه، القرين معناها الصاحب والخل، ما روى الصاحب عن صاحبه أي تبادل فيه الرواية فهو المسمى بالمدبج. فالصاحب إذا روى عن صاحبه وروى عنه صاحبه يسمى هذا مدبجا. وأصل التدبيج في اللغة مأخوذ من دباجي الوجه، وهي قفحتي الوجه، دباجي الوجه قفحتيه، فصفحتا الوجه متتاويتان ومتقابلتان، وكذلك الصاحبان قرينان. الصاحبان بأن رويا عن شيخ أو تقاربا زمنا، ومثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة،
ومثاله في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز،
ومثاله في رواية أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، ومثاله في أتباع التبع رواية أحمد بن حنبل عن ابن المدين، وكذا رواية ابن المدين عن أحمد بن حنبل، رواية أحمد بن حنبل عن ابن المدين. خلاصة القول أن القرينين أو الصاحبين إذا رويا عن شيخ واحد أو عن أشياخ متعددة، أشياخ متعددين، وروى كل واحد منهم عن أخيه مروياته، ولو كانت نفس المرويات لكن من طرق مختلفة، فهذا يسمى تدبيشا. حديث هنا يسمى، أي رواية هنا تسمى رواية مدبشة. فمثلا محمد بن بشار ومحمد بن مهنا اتفقا في شيخ وهو محمد بن جعفر، فلو أن محمد بن بشار روى حديثا عن محمد بن جعفر ورواه عنه محمد بن مهنا، وروى محمد بن مهنا حديثا عن محمد بن جعفر ورواه عنه محمد بن بشار، فإن الرواية هنا تسمى رواية مدبشة. كذلك لو روى أحمد بن محمد عن يحيى بن نعيم، لأن أحمد بن محمد شيخه محمد بن جعفر، يحيى بن نعيم شيخه وكيع بن جراح، روى أحمد بن محمد عن يحيى بن نعيم عن وكيع، أو روى يحيى عن أحمد عن محمد بن جعفر، فهذا كله يسمى مدبشا. أما إذا روى أحدهما عن الآخر ولم تنعت في القضية فهذا يسمى رواية الأقرى. أما إذا روى مثلا مالك عن سفيان الثوري ولم يروي سفيان عن مالك فهذه تسمى رواية الأقرى، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله وأضفت هذا البيت، فقلت رواية الأقران حيث عن قرين روى بلا عكس من المحدث. رواية الأقران حيث عن قرين روى بلا عكس من المحدث. ثم رواية الأكابر، ثم رواية الأكابر، ثم இந்த ரிவாயத்துடைய காதிரி அணி அஃபாவரி இந்த ரிவாய الكابر عن الأفاغري إن الكابر عن الأفاغري زوارد عن ابنه عكس دري إن الكابر عن الأفاغري زوارد عن ابنه عكس دري إن الكابر عن الأفاغري زوارد عن ابنه عكس دري إن لم يذكر المؤلف رحمه الله رواية الأكابر عن الأفاضل وهي معروفة كما روى التابعي الصحابي عن التابع أو روى التابعي عن 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 تابع التابع رواية الزهري عن مالك وكذلك رواية الآباء عن الأبناء كرواية مهر الوائد عن ابنه وهي معروفة كذلك رواية الآباء عن الأبناء وعكس ذلك معروف رواية الأبناء عن آبائهم وعن جدودهم كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكرواية هشام بن عروة عن أبيه أي كذلك معروف ها؟ ها؟ دري علم نعم
عن أبيه عن جده رواية ذكر
فكذلك الأكابر إذا لم يكن الأكبر فهو الكابر إذا روى شخص عن من دونه لكن لم يكن ابنا له ابنا له أما إذا كان ابنا له فهو رواية الآباء عن الابناء
سمى الأفاضل
لا سمى رواية الآباء عن الابناء إذا رويت عن ابنك فهذه رواية الآباء عن الابناء وإذا روى عنك ابنك فهذه رواية الابناء عن الآباء وإذا روى أحد عن من دونه روى أحد عن من دونه فهذه رواية الأكابر عن الأصابع لأنه أن الصحب روى عن التابعين هذه رواية الأكابر عن الأصابع لأن التابع روى عن تابع التابعين هذه رواية الأكابر عن الأصابع مثلا الزهري ثبت عنه أنه روى عن مالك الزهري تابع ومالك تابعي تابع من أتباع التابع إذن هذه رواية الأكابر عن الأصابع
بالنسبة لرواية الصغير عن القرين دون رواية الآخر عن
ماذا نسميها؟ أقران؟ لا أقران، رواية الأقران جمعه الأقران جمعه قرين وقد رواية الأقران
لا
أقران
لا
أنت لا
التمس
في
بيت الشعر مع ما
كتبه الأخ كاتب الأقران الأقران نعم رواية الأقران ثم قال وإني رحمه الله ما روى كل قرين عن أخيه فمدبج فعرفه حقا وتقي أي عرفه أي يعلمه حقا بشكل حقيقي متقن وانتقي أي افتخر به واعتز به حقا وانتقي وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتقي متفق مهوان وخطا متفق وضده غناء القرن المختلف المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا النوع من الحديث وهو متعلق بأسماء الرجال وعبارته توهم أنهما نوعان وهما في الواقع نوع واحد فالمتفق المفترق نوع واحد وهو إذا اتفق اسم الإنسان واسم أبيه مع اسم شخص آخر واختلفت اللغات اختلفت الأشخاص اتفقت الألفاظ واختلفت الأشخاص فمثلا خليل بن أحمد يوجد منها ستة أشخاص كل منهم قاده خليل بن أحمد أحدهما هو شيخ سيبوي أحدهما خليل بن أحمد الفراهيدي هو شيخ سيبوي واتفاقهم بالأسماء وأسماء الآباء يتطلب أن ندقق النظر حتى نميز بين أشخاصهم وهذا علم دقيق وهو المسمى بالمتفق أي مخترق، أي أنهما اتفقا في لهو لبي ولهو لهبي، ولكنهما اختلفا في حقيقة لبي ولهبي، نعم اختلفا في الشخص. ولهذا لا بد من أن نميز بين هذا النوع بنسبة إلى جد أو بنسبة إلى بلد. فمثلا إسحاق بن إبراهيم، موجود إسحاق بن إبراهيم عدة مرات، طبعا لكن نميزها، نقول إسحاق بن إبراهيم بن نصر، أو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، أو إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، أو إسحاق بن إبراهيم بن هان. لا بد أن نميز، نميز بذلك الجد، هذا هو المثنى بالمتفق المفترق، المتفق المفترق، وهو لقب واحد. وعبارة الناظر توحي أو توهم أنهما نوعان، وليس كذلك، وإنما هو نوع واحد، وهو الذي أراد المؤلف رحمه الله، ولكن العبارة فقط توهم هذا. نعم. متفق مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. ايوه، هناك نوع رابع، هناك نوع اخر، والعبارة فيه كذلك توهم تعدده، هو بالرغم انه لقب واحد، وهو لقب مسمى المؤتلف المختلف. مؤتلف اي ان الالفاظ متفقة قبل الإعجام وقبل التشكيل، ولكنها تختلف بالتشكيل وتختلف بالإعجام. فمثلا بشار وسيار و بشار نعم وسيار ويسار، هذه كلها لو أذهبنا الإعجام لكانت مؤتلفة، إلفاظها متفق. والأولون كانوا يحتاجون إلى هذا كثيرا، لأن الإعجام لم يكن موجودا عندهم، لم يكونوا يشكلون ولا يعجبون، فكانوا يقرؤون كلمات غير مشكلة وغير معجبة. وأما المتأخرون فقد خف حاجتهم لهذا، لأنه وجد الإعجام ووجد التشكيل. ومثاله في التشكيل سلام وسلام، سلام وسلام. وبسبب جهل هذين اللقبين يقع كثير من الناس في التصحيح والتحريف، تصحيح والتحريف. تصحيح معناها قراءة الاسم قراءة غير صحيحة، بحيث نزل منه نقطا أو نضيف إليه نقطا، وكذلك قد يحرف بأن يحرف منه حرف. فمثلا كثيرا منهم يقول عمار الذهبي، عمار الذهبي لا يوجد، وإنما الوجود هو عمار الدهن. ولهذا احتاج أهل هذا الفن إلى تأليف تعريف في هذا الفن بالذات، يميزون من الرجال ويوضحوا عدد الأسماء المتفقة المختلفة المخترقة، والأسماء المؤتلفة المختلفة. فذكروا مثلا أن عمارة، أن كل ما يوجد في كتب الحديث من لفظ عمارة هو بالضم إلا الصحبي أبي بن عمارة، فهو بالكسر، إلا صحبي واحد أبي بن عمارة فهو بالكسر، إلا صحبي واحد أبي بن عمارة فهو بالكسر، صحبي واحد. وكذلك كل ما في الصحيحين ويزم وطئ فهو حازم وليس خارج، حازم بحاي والالف والزاي، وليس خارج بالحاي المعجمة والراء مهمله. وكثيرا ما يختلط عليهم سليمان بسلمان بسبب هذا. قد هنا كثيرا في البخاري مثلا لو روى عن عباس عن شيخه عباس ولم يذكر من هو عباس فإنه روى عن عباسين أحدهما ثقة والآخر بعيد، ولو لم يميز أحدهما الآخر لتردد حديث بين البعض والصحة فلم يكن صحيحا، لهذا التمييز بين أشخاص مهم جدا. أما إذا ميزنا أحدهما عن الآخر وجهل الآخر فيصبح الآخر أو يسمى الآخر اسمين يشتركان في اسم واحد في لفظ واحد، إذا ميزنا أحدهما عن الآخر فالآخر يسمى مهملا، ما بقي يسمى مهملا. ثم مختلف هذه التي ذكرها المؤلف لرفع الدبس فيها مختلف عند المحدثين تريد في بابين، في هذا الباب مع مختلف وفي باب الذي يقابل الإحكام، فالحديث وإما محكم وهو ما لا معارض له، وإما مختلف فيه ومختلف فيه وهو مختلف فيه وهو ما له معارض. ولهذا أضفت بيتا رفعا لهذا اللبس فقلت مختلف لمحكم يقابل مختلف لمحكم يقابل مختلف مختلف لمحكم يقابل جر ولا عدوى مثال عاجب. جر ولا عدوى إشارة إلى حديثين، جر ولا عدوى مثال عادل مختلف لمحكم يقابل جر ولا عدوى مثال عادل. جر ولا عدوى، جر إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جر من المجلوم كما جرارة من الأسد، جر من المجلوم جرارة من الأسد. ولا عدوى إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قال مختلف متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكر المختلف، أي الأسماء التي تتفق في لفظها وفي صورتها الخطية وتفترق في حقائقها أي في مدلولاتها في مسمياتها في ذواتها، هذه تسمى متفقا مفترقا، تسمى عند المحدثين المتفق المفترق بهذا الترتيب واضح. وهو البيت الثاني قال فيه متفق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. البيت الثاني قال مؤتلف أي الاسم الذي يتفق خطه قبل الإعجام وقبل التشكيل، يتفق خطه فقط معناها سنان هي والشيبان هذا يتفقان في الخط، واضح. سلام وسلام يتفقان في الخط لكن سيختلفان في التنقيط في الإعجام والإهمال والتشكيل، واضح. هذا ما يسمى عند المحدثين بالمختلف المختلف بهذا الطريق. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر ما هو تعريفه؟ المنكر هذا الذي تفرد به راو لا يحتمل التفرد، يعني أنه خف ضبطه وخفت عدالته بحيث لو تفرد بحديث لما قبل هذا الحديث. هذا تعريف صاحب البيقونية، وعرفه ابن حجر بأنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة، ويقابله المعروف، ومثاله ما رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدى. فقرة ضعيف وخالف الثقات، فالمعروف هو روايته عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فقد اوصله قرة وهو مسلم. قد اوصل قرة هذا الحديث وهو مسلم. فعلى هذا حديثه منكر. والمنكر الفرد به إرهاب الغداء تعديله لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به إرهاب الغداء تعديله لا يحمل التفرد. متروكه ما واحد به انفرد. اما المتروك فهو الذي انفرد به واحد اجمعوا على ضعفه. اجمعوا على ضعفه. اذا انفرد راوي مجمع على ضعفه بحديثه فالحديث متروك والراوي متروك. اي مطروح عند الحديث لا يلتفت اليه. ويسمى الراوي متروكا ويسمى الحديث متروكا كذلك. ومثاله حديث عامر بن الشمر فقد اجمع على ضعفه كما حكى ذلك النسائي والدارقطني. وكذلك من امثلته حديث عبد الله السلمي القاضي. وكذلك حديث عباد بن كثير قاضي البصري. هؤلاء